الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب رحمه الله تعالى، فهو محمد ابن الحسين ابن عبد الله أبو بكر الآجري. نص على ذلك الخطيب في تاريخ بغداد، وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، والتاج ابن السبكي في طبقات الشافعية، والذهبي في تذكرة الحفاظ، والتقي الفاسي في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، والآجري بفتح الهمزة الممدودة الآجري وضم الجيم وتشديد الراء الآجري. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، قال ابن خلكان، هذا هذه النسبة إلى الآجري، ولا أعلم لأي معنى نسب إليه، ورأيت حاشية على كتاب الصلة صورتها الإمام أبو بكر الآجري نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها آجر، فإذا هذه النسبة إلى قرية من قرى ماذا؟ من قرى بغداد. انتهى كلام ابن خلكان. مشايخه للآجري مشايخ كثيرون، كما ذكره غير واحد ممن ترجموه، وقد سمى الخطيب في تاريخ بغداد جماعة منهم، فقال سمع أي الآجري أبا مسلم الكجي، وأبا شعيب الحراني، وأحمد ابن يحيى الحلواني، وجعفر ابن محمد الفريابي، والمفضل ابن محمد الجندي، وأحمد ابن عمر ابن زنجويه القطان، وقاسم ابن زكريا المطرز، وأحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، وهارون ابن يوسف ابن زياد. ذكرهم الخطيب ثم قال وخلقا كثيرا من أقرانهم، هذا يعني أن شيوخه كانوا كثيرين. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخه في تذكرة الحفاظ أن من مشايخه خلف ابن عمر العقبري، كما ذكر التقي الفاسي في العقد الثمين أن منهم أبا خليفة الفضل ابن الحبابي. ومن تتبع كتابه هذا، أي كتاب أخلاق العلماء وكتابه الشريعة السنة، ظهرت له كثرة مشايخه، فكيف بمن تتبع جميع مصنفاته الكثيرة؟ يعني أن الآجري رحمه الله تعالى كان مستكثرا من الشيوخ، لذلك سمع من شيوخ كثيرين. يظهر هذا من خلال كتبه، إذ إنه ساق كتبه بأسانيده عن مشايخه، فدل على أنه سمع من شيوخ كثيرين. تلامذته حدث عن الآجري خلق كثير من أهل العلم، لأنه حدث أولا ببغداد قبل سنة 300، ثم انتقل منها إلى مكة فسمع منه علي وعبد الملك ابن بشران وعلي بن أحمد ابن عمر المقري ومحمود ابن عمر العقبري ومحمد بن الحسين بن فضل القطان وأبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، حلية الأولياء، ذكره الخطيب وقال كلهم سمع منه بمكة، كما ذكر الخطيب أنهم حدثوه عن الآجري، وممن أخذ عن الآجري أبو الحسن الحماني وعبد الرحمن ابن عمر بن النحاس، ذكر ذلك الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، كما ذكر أنه روى عنه خلق كثير من الحجاج والمغاربة. هذا طبعا دليل على أنه في مكة سمع منه خلق ممن أتى البيت حاجا فسمع منه، وكذا المغاربة. ثناء أئمة العلم على الآجري. قال الخطيب كان ثقة صدوقا، وقال ابن الجوزي كان ثقة صدوقا دينا، وقال ابن خلكان كان صالحا عابدا، ووصفه بأنه محدث فقيه، والتحديث ظاهر عليه جدا من خلال كتبه. فأنت إذا طلعت كتاب الشريعة وجدت ذلك بينا واضحا. قال ابن خلكان كان صالحا عابدا، ووصفه بأنه محدث فقيه. هذا يدل طالب العلم على مسألة مهمة، فإن بعض طلبة العلم تراه متكاسلا عن الطاعة، يعني يأتي بالفرائض وبعض النوافل، لكنه تراه متكاسلا. ما حجته في هذا؟ حجته في هذا أنه طالب علم، حجة عنده أنه طالب علم. الحقيقة أن طلب العلم داع إلى التعبد، لأن الإنسان إذا طلب العلم ثم لم يعمل بعلمه كان العلم حجة عليه، كان العلم حجة عليه. وأصل طالب العلم أنه يعمل بما يعلم، لذلك ترى في تراجم أهل العلم الجمع بين العلم والعمل، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم خصوصا والمسلم عموما، أن يجمع بين ماذا؟ بين العلم والعمل. وهذا الذي جاء به الدليل الشرعي، والله سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان يعلم ويعمل، إنسان يعلم ويعمل، أما أن يعلم ثم لا يعمل فهذا يعني يكون العلم حجة عليه. ولذلك جاء في الحديث أن من أول المعذبين العالم الذي لم يعمل بعلمه. ونظمه بعضهم فقال وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لكن الحديث ضعيف، الحديث ماذا؟ ضعيف. الحمد لله، الحمد لله على أنه ضعيف، نسأل الله السلامة والعافية. لكن العبرة هو باتباع الدليل. طالب العلم ينبغي أن يجمع بين هذا وهذا، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا، فهو مع علمه كان يعمل بعلمه عليه الصلاة والسلام، تراه عابدا وتراه عالما وتراه معلما صلى الله عليه وسلم، كل هذا مجموع فيه عليه الصلاة والسلام، كل الخير مجموع في النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أمرنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال وقال التاج محدث فقيه صاحب مصنفات، وأثنى عليه الحافظ الذهبي في كتبه الثلاثة تذكرة الحفاظ والعلو للعلي الغفار والعبر في خبر من غبر. قال في التذكرة كان أي الآجري عالما عاملا، تأمل هذه المسألة، كان عالما إيش؟ عاملا، صاحب سنة واتباع، هذا ثناء عاصر على هذا الإمام، فبين أنه كان عالما وكان يعمل بعلمه، وفي نفس الوقت صاحب سنة واتباع، ووصفه بأنه إمام محدث قدوة. عندكم الهمزة فوق إمام، إنما هي إمام وليس أمام، فالهمزة من أسفل أو تضع كسرة تحت الألف. ووصفه بأنه إمام محدث قدوة، وقال في العلو: كان الآجري محدثا أثريا، يعني متبعا ليش؟ للأثر، متبعا للأثر. حسن التصانيف، وفق إلى أن يصنف التصانيف الحسنة، وهي شاهدة على ذلك، تصانيفه التي بين أيدي الناس شاهدة على ذلك. ووصفه بالحفظ والزهد، وقال في العبر: كان ثقة دينا صاحب سنة. لذلك دائما الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييه على الإسلام والسنة، وأن يميته على الإسلام والسنة. لا تقول اللهم أبدنا على الإسلام فقط، بل اسأل الله عز وجل أن يتوفاك على الإسلام والسنة، ولكن يتوفاك على الإسلام والسنة وأنت في الدنيا كنت على ماذا؟ على السنة، تكون على السنة، تجتهد أن تكون على السنة في الدنيا حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى عليها. قال: ووصفه بالإمامة. وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الآجري من البداية والنهاية: كان ثقة صادقا دينا. وقال جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي الأتابكي في النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: كان أي الأجري محدثا دينا صالحا ورعا مصنفا. ووصفه بالحفظ. وقال أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب: الإمام المحدث الثقة الضابط صاحب التصانيف والسنة. وثناء العلماء على الآجري كثير، وفيما ذكرناه الكفاية. فأنت ترى أن كلمة العلماء اجتمعت على الثناء عليه، وعلى بيان أنه كان صاحب اتباع وصاحب سنة وصاحب أثر، جمع بين العلم وبين العمل وبين السنة وبين الاتباع. وهذا يحث طالب العلم على أن يجتمع فيه، وأن تجتمع فيه هذه الخصال، لا ليذكر بها ولكن يلقى الله عز وجل عليها. مذهب الآجري: جزم ابن خلكان في وفيات الأعيان بأن أبا بكر محمد بن الحسين الآجري مؤلف أخلاق العلماء، كتابنا هذا، شافعي المذهب. وذكر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب أن الإسنوي وابن الأهدل جزما بذلك، وذكره التاج بن السلكي في طبقات الشافعية، وجزم التقي الفاسي في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين بأن الآجري حنبلي المذهب، وتعقب لذلك قول ابن خلكان بأنه شافعي المذهب، تعقبه بقوله: وفيما ذكره ابن خلكان من أن الآجري كان شافعيا نظر لأنه حنبلي، ولعله لأنه كان يتبع المسائل بدليلها ظن من ظن أنه شافعي، وظن من ظن أنه حنبلي. وقد يكون هذا لأنه كان يتبع الدليل، فمرة يأتي الدليل مع الإمام أحمد، ومرة يأتي الدليل مع الإمام الشافعي، وكلاهما صاحب أثر ودليل، والمسلم ليس مطالبا باتباع مذهب معين يكون عليه عمله دائما، بل المسلم مطالب بأن يتبع الدليل مع معرفة منازل العلماء وتوقيرهم واحترامهم وأداء الحق إليهم. مصنفات الأجر، ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وياقوت الحموي في معجم البلدان وغيره وغيرهم أن للآجري تصانيف كثيرة، وقد ذكر الإمام أبو بكر محمد بن خير ابن عمر بن خليفة الإشبيلي في فهرسته لما رواه عن شيوخه من مؤلفات الأجري ما يلي: كتاب الشريعة، هو كتاب مشهور متداول مطبوع طبعات مختلفة في مجلدات، كتاب الشريعة، كتاب التوبة، كتاب أخلاق حملة القرآن، كتاب فضل العلم، كتاب أخلاق أهل البر والتقوى، كتاب فرض العلم، كتاب أوصاف السبعة، كتاب التفرد والعزلة، كتاب قيام الليل وفضل قيام رمضان، كتاب التهجد، كتاب حسن الخلق، كتاب شرح قصيدة السجستاني، كتاب صفة الغرباء من المؤمنين، شرح القصيدة لابن أبي داود والله تعالى أعلم، كتاب الشبهات، كتاب قصة الحجر الأسود وزمزم وبدء شأنهما، كتاب رسالته لأهل بغداد، كتاب رجوع ابن عباس عن الصرف، العباس كان له مذهب في الصرف في مسألة الربا أنه كان لا يرى الربا إلا ربا الفضل، ثم رجع عن ذلك، كتاب النصيحة الكبير، كتاب تغيير الأزمنة، كتاب الأربعين في الحديث. هذا ما ذكره الإمام أبو بكر الإشبيلي في فهرسته المذكور، وقد ذكر أسانيد روايته هذه الكتب عن الأجري، وذكر التقي الفاسي من مؤلفاته الثمانين. ووجدنا في كتاب الأجري الشريعة أن له كتابا في القدر، كما وجدنا في آخر تاريخ جرجان للحافظ السهمي ما نصه في ذيل الورقة، وذكر الورقة 101-2: سمعت كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى، وهذا كتاب في الحقيقة مطبوع موجود، هذا كتاب تصديق النظر موجود. نعم مطبوعا، وأيضا قال: سمعت كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى تصنيف الأجري على الحافظ عبد الغني بحق سماعه من ابن حسين الصيرفي عن الحاجب أبي شجاع عن ابن الحمامي عن الأجري يوم الثلاثاء 13 من المحرم 97 و500. انتهى، واضح هذا؟ فهذا أيضا من كتبي، وكذلك 80 كما سمعنا أنه المطبوع أيضا. قال الثناء على كتاب الأجري هذا الذي هو أخلاق العلماء: أثنى الحافظ الإمام ابن رجب في شرحه لحديث ماذيبان جائعان، ماذيبان يعني ماذيبان، الحديث على كتاب أخلاق العلماء، حيث قال: قد صنف أبو بكر الأجري وكان من العلماء الربانيين في، وهذا أيضا من الثناء عليه، يعني هذه الجملة كان يليق أن توجد أو تكتب في ثناء العلماء عليه، وكان من العلماء الربانيين في أوائل 104 تصنيفا في أخلاق العلماء وأدابهم، وهو من أجل ما صنف في ذلك، ومن تأمله علم طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم، فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة، منها أنه قال: قد فتنه حب الثناء والشرف، والمنزلة عند أهل الدنيا يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به، أو ولا يجمل علمه بالعمل به. وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم. وساق ابن رجب كلام الأجري في هذا الكتاب في وصف من نفعهم الله بالعلم، ثم قال ابن رجب: هذا كله كلام الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله، وكان في أواخر 300، ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكره أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام ابن رجب في الثناء على هذا الكتاب القيم أخلاق العلماء. وقد اعتنى الحافظ أبو نعيم في الحلية بذكر كثير من روايات الأجري فيه، كما اعتنى الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بذلك. وذكر الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بعض رواياته، فدل هذا الاعتناء من هؤلاء الأئمة أبي نعيم والخطيب وابن عبد البر على مكانة هذا الكتاب ومؤلفه عندهم، وقد التزمنا إيراد ما ذكروه في تعليقاتنا عليه. وفاة الأجري: توفي الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى 60 و300 بمكة. قال الخطيب في تاريخ بغداد: حدثني محمد بن علي السوري قال: توفي أبو بكر الأجري في المحرم 60 و300. ونقل التقي الفاسي في العقد الثمين عن العلامة بن رشيد أنه قال في رحلته: قرأت بخط شيخنا الخطيب الصالح أبي عبد الله بن الصالح ما نصه، وجد بخط أبي جعفر أحمد بن محمد بن ميمون الطليطلي ما نصه. سألنا أبا الفضل محمد بن أحمد البزاز متى توفي الأجري، فقال: توفي رحمه الله يوم الجمعة أول يوم من المحرم 60 و300 بمكة، ودفن بها، وكان قد بلغ من العمر 96 سنة أو نحوها. فقال غيره: وجاور بمكة 30 سنة، رحل من بغداد إليها فاستوطنها إلى أن توفي، وكان يدعو كثيرا ألا تبلغه سنة ستين، فما مضى من أول يوم من السنة إلا ساعة أو نحوها، حتى توفي، ونسب إلى قرية من قرى بغداد يقال لها آجر. انتهى ما نقلته من خط الخطيب أبي عبد الله محمد ابن الصالح. انتهى ما في العقد الثمين. وممن أرخ وفاة الأجري بما تقدم ابن الجوزي في المنقضم في تاريخ الملوك والأمم، وابن خلكان في وفيات الأعيان، والتاج ابن السكي في طبقات الشافعية، والذهبي في تذكرة الحفاظ، وابن كثير في البداية والنهاية. بل لم أجد من أهل العلم من خالف في تاريخ وفاته بالسنة المذكورة. رحم الله الأجري وجزاه عن السنة خير الجزاء، آمين. كتب هذه الترجمة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي بالقراءة في أول الكتاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.